عطارة بريح المسك وردي الخديجية
الخديجية الخديجية.
حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حديث الذكريات على قناتكم المفضلة قناة الخليجي، والتي نستضيف فيها شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله. نبدأ بتحية الشيخ. السلام عليكم شيخ.
وعليكم
السلام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ربنا يباركنا فيك. سبق يعني ان تكلمنا في حلقات ماضيه عن ذكريات الشيخ احمد، وفي الحقيقه يعني هي ذكريات الشيخ احمد وتاريخ الدعوه السلفيه. نسال لك القبول والسداد. في مرحله ما بعد الاختيار، حضرتك اخترت فضل جل منه بعد خروج من الجيش، كان في اختيار، فتره الاختيار، وحضرتك سبحانه وتعالى وفقت بفضل جل الاختيار ان تسير في الطريق الى الدعوه الى الله سبحانه وتعالى على منهج اهل السنه والجماعه، وكانت في مباراه الاختيار. المره فاتت وصلنا لحد وحضرتك حجيت، يعني الحمد لله بتوفيق من الله، وعدت مره اخرى لتمارس الدعوه الى الله عز وجل، ودي كانت نقله في انتقلت من مكان الى اخر، ودي كانت نقلة في حياة حضرتك. خلينا نشرح لنا بقى المرحلة دي.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج. وأريد أن أنبه في بداية البرنامج أن احنا يعني ما قصدنا إلا الخير، يعني ما لا نريد يعني فخرا ولا رياء، والله جل يعلم يعني ما في القلوب، ولكن لعل يعني أبنائنا وبناتنا من شباب وفتيات الصحوة يكون في بعض الفوائد، يعني يعني احنا سبقناها في طريق إلى الله عز وجل بحكم السن طبعا، وليست العبرة بمن سبق لك، العبرة بمن صدق. ولكن هي كتجربة، وخاصة أن فيها سرد لتاريخ الدعوة وفي فترة حرية جدا، وهي بداية الصحوة المعاصرة من 40 سنة تقريبا. فأنا ألقي الضوء على يعني على بداية الدعوة من جهتي، وإحنا نتمنى مثلا فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل، فضيلة الشيخ سعيد، فضيلة الشيخ ياسر، الشيخ أبو دريس، الشيخ أحمد حطيبة، انه كل واحد يعني لو
سرد من يعني في الذكريات
برضه الشيخ محمد يعني واحد يحفظ الذكريات، لانه علاقته الحمد لله طيبه كل المشايخ، فهتبقى تدي صوره متكامله لبدايه الدعوه. يعني قد يكون عندي مواقف وحاجات انا شاهدتها ولم اشاهد غيرها، والشيخ ياسر عنده اشياء اخرى، او الشيخ محمد او الشيخ سعيد، فتكتمل الصوره، لان يعني نخشى ان يزيف هذا التاريخ. يعني وابسط شيء انهم كانوا يقولون احنا كنا اخوان وخرجنا من الاخوان وعملنا، لكن الواقع ان احنا لم ندخل في الاخوه، رفضوا من اساس بيعه المرشد لما قيل بيعوا المرشد، فالشيخ محمد قال ما لا يجوز بيع المجهول، خصوصا المرشد في هذا الوقت كان غير معروف. يعني فنقول كان القصد من ذكر هذه الذكريات يعني بعض الفوائد من الدعوه.
مع كل نقله في حياه حضرتك كان في فائده كبيره، فوائد مش فائده واحده، يعني كل مرحله
كل موقف في الحمد
كل موقف يعني فضل فوائد يعني،
وهذا الغرض يعني كتبنا ذكريات من اجل ذلك يعني. فكان انا كثير التنقل يعني في الشقق، يعني نقلت في 5 شقق تقريبا. حتى كنت بقول بعد الشقه الاخيره قلت النقله بعد كده المقاور، يعني صعب الواحد يتنقل ثاني.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا شيخ احمد ويرفع قدرك، والله نحبك في الله.
الله يجزيك خير. فانا بعد ما طلعت من الجيش في حوالي سنه 80 خرجت للحج اول مره، حج فيها سنه 81 سنه اللي قتل فيها السادات، وكنت في اول شقه اللي هي كان في ارض الرز بجوار مسجد التوحيد. اتنقلت النقلة الأولى من هذه الشقة إلى مكان آخر، يعني مكان أيضا قريب حتى تسمى أرض الفولي، أيضا في منطقة باكوس، وتركت الشقة الأولى يعني كعيادة كنت بذهب أنا وزوجتي أم عبد الله وهي طبيبة، فظلت المكان الأول عيادة وانتقل السكن، ومع انتقال السكن انتقلت أيضا الدعوة لمسجد الفرقان، هو أيضا قريب من شارع السوق في باكوس، وكنت بخطب فيه الجمعة وبعطي درسا يعني في شرح فتح الباري بعد الفجر، ولعل كان هناك دروس أخرى. مكثت في الشقة دي حوالي 3 سنوات. الفترة دي كان تخللها أيضا، أو أنا في خلال هذه الفترة كان جاء واحد من اليمن اللي كان بيقول عليه اليمن السعيد، والآن مش سعيد يعني، نسأل الله تعالى أن يفرج يعني كربهم ويسر أمرهم وينصرهم على طغيتهم. فجاء واحد من اليمن في هيئة شعبية تسمى التعاون، وكان أخ ملتحي يعني، بس ما كانش سلفي يعني، مش كل واحد ملتحي بيقول عليه سلفي يعني، هو كان بيطلب طبيب وطبيبة، فالإخوة دلوا علينا فجالي وقال ان احنا عايز اتعاقد مع طبيب وطبيبة، فقلت له احنا يعني نظامنا فيش اختلاط يعني، انا بكشف على الاطفال والرجال والدكتورة بتكشف على النساء، فان قبلت ان احنا نعمل هذا النظام في العيادة عندكم فاستخير على ذلك. فهو الرجل قال هو ده النظام اللي احنا عايزينه، فبيت عندي قلت له هعمل استخارة وارد عليك في الصباح، وانا طبيعتي ما بعمل استخاره بشوف رؤى يعني، هو مش شرط طبعا الواحد يشوف رؤية عشان الاستخاره، ولكن الرؤى طبعا بيستأنس بها يعني، الواحد ما يقدرش يقطع بها، ولكن من باب الايه الانس يستأنس بها يعني. فانا عملت استخاره على السفر لليمن، فشفت رؤية ان احنا مسافرين اليمن والاجراءات كانت سريعه وميسره، ففعلا في الصباح قلت له انا شفت رؤية ان انا مسافر اليمن وكان سفر ميسر ووافقت على الايه على السفر. فترة وجيزة تم فعلا كل إجراءات السفر وسافرت فعلا اليمن، وكانت معي بنتي الكبيرة مريم ربنا يبارك فيها، معها 10 قراءات ومحفظة لها شنة ورنة في الإمارات يعني
ربنا يتقبلك
ربنا يكرمها يعني. فكان سنها 8 شهور تقريبا. مهم سافرنا اليمن، الرجل ده كان في حاجة اسمها هيئة التعاون، والتعاون كانت هيئة شعبية بالانتخاب، فكان الهيئة دي عبارة عن كوكتيل يعني، في ناس إخوان وفي ناس سلفيين والرئيس بتاعهم ضابط مخابرات، وفي ناس عوام ما لهمش يعني الاتجاهات الإسلامية موجودة. فهو الرجل ده جات عقد مع كلهم إيه ملتزمين يعني، الإخوة كلهم ملتحيين
يعني، الرجل اختياراته كانت كده اختيارات الأطباء
والطبيبة بس الوحيدة اللي كانت زوجتي مع عبد الله كانت منتخبة ولابسة بيشة سودة. فرئيس الهيئة اللي هو بتاعة التعاون ده رئيس المخابرات ده أو ضابط مخابرات، فلما شافنا كلنا كده فبيقول اللي جات عاقد معنا قال له انت جبت مرشدين يعني
مرشدين
فمرشدين هناك في اليمن يعني دعاء يعني
نعم
يعني، قال له انت مش جايب أطباء انت جايب مرشدين يعني. فالمهم ايه يعني، فدي كانت اول حاجة يعني. بدأنا فرضنا طبعا نظامنا على العيادة، فكان الواحد مثلا عايز يخش مع زوجته عند الدكتورة فالدكتورة تطرده بره يعني ما فيش تفاهم تقول اطلع بره، فطبعا الايه بدأنا ما يعني مشاكل معهم وكده. المهم احنا السفرية دي يعني ما استمرتش كثيرا يعني، كانت حوالي 9 أشهر أو 8 أشهر، انتهت في موسم الحج، وكانت النهاية دي يعني كانت مناسبة بالنسبة لنا على أساس إن إحنا إيه نحج يعني، كانت الحجة الثانية بالنسبة لي وكانت الحجة الأولى بالنسبة لعبد الله، لأن تذكرة العودة يعني اليمن تحت السعودية يعني تعز جدة القاهرة، فنزلنا حجينا بنفس تذكرة العودة ورجعنا إلى مصر. وطبعا اليمن في هذا الوقت الشعب اليمن شعب متدين بطبيعته يعني، في طيبة وتجد مساجد عمرانة وبرضه ما تركتش الدعوة هناك يعني، كنت بخطف في المساجد في اليمن وتعرفت على الإخوة اللي هناك يعني الحمد لله كانت أيضا يعني فيها خير ورزقنا فيها مبلغ معين من المال.
الفترة حضرتك يعني قررت فيها السفر من هنا في مصر كانت حال الدعوة إيه؟ يعني أنت حضرتك كنت منطلق من الإسكندرية هنا إلى اليمن.
هو طبعا ده كان مثلا إيه يعني سنة 82 83 في الحدود دي يعني حتى كان الدولار ساعتها بمية أنا طبعا فاكر لأن لما جيت يعني جيت بدولارات فبدلتها فكان الدولار بمية وسبعة مية وثمانية
بجنيه وسبعة
بجنيه وسبعة فكان من مدة يعني في أوائل الثمانينات يعني حوالي
ده كان في بدايتها بعد الموضوع الاعتقالات وال أصلا كان في بعد 81 أحداث 81
أنا الحمد لله ما لم أعتقل في هذه الفترة اللي هي 81
الحمد لله حضرتك كنت خارج مصر
أنا كنت خارج مصر والاعتقالات دي كانت قبل قتل السادات يعني كان معتقل الشيخ محمد بن إسماعيل والشيخ محمد طيبة الشيخ أبو إسحاق ويعني كانت لما
أذكر مرة الشيخ أبو إسحاق كان في لقاء من اللقاءات هو بيقول إن المتحدث الرسمي كان في المحبس ده كان الشيخ أحمد حطيبة
هي كانت لما جامدة يعني بس يعني أنا ما شاركتش فيها يعني لا أنا ولا الشيخ سعيد ولا الشيخ ياسر كان تقريبا من مشايخ اسكندرية الشيخ محمد بس قعد الشيخ أحمد حطيبة قعدوا حوالي سنة يعني قريب من سنة 10 شهور 11 شهر
الفترة دي بقى بعد 81 ولا قبل ولا في نفس المرحلة
لا هي الاعتقالات دي كانت قبل قتل السادات يعني كان السادات يعني كان ايه عمل نفسه جدع كده وايه
وماذا يعمل
وحدد إقامة شنودة ولم كل الاتجاهات وحطها في السجون وبعدين يعني قتل هو في الايه في الحج السلمي
طيب حضرتك لما قررت تسافر كان في وجود للدعوه يعني اصلا اقول يعني الفتره دي كان الدعوه
يعني الدعوه من يعني من السبعينات اوائل السبعينات يعني
كان في يعني كان في شغل دعوي موجود في المساجد
بس مش بالصوره الايه يعني الدعوه فضلت تتطور لحد 94 كانت في اوج نشاطها لما كان في معهد وفي جريده صوت الدعوه ومجله صوت الدعوه دورات مكثفه في نشرات بتنزل كانت دعوة لجنة اجتماعية كان في شغل يعني هو تطورت من أوائل السبعينات لحد 94 أيام المحاكم العسكرية القيادات
هي كانت المدرسة في الفترة
كان هي مدرسة حتى
أوائل الثمانينات كده بقت دعوة
وبعدين بقت اتحولت لدعوة يعني يمكن في أواخر الثمانينات يعني فهي في الفترة دي كانت لسه اسمها المدرسة السلفية في الفترة دي
حضرتك سافرت اليمن
سافرت اليمن يعني قعدت عدة أشهر ورجعت في موسم الحج في حجيت وأنا راجع وكنت رزقت يعني مبلغ معين في اليمن فحتى أنا هناك انقدح في قلبي إن هو ده رزق ربنا إيه عز وجل مقدره فقلت المهم يبارك فيه أنا ممكن يكون مبلغ قليل ويبارك فيه ممكن يكون مبلغ كبير جدا فمش بركة يعني ما ينفق في معاصي على أطباء مثلا على
هذه لوحدها محتاجة وقفة يا شيخ والله الإنسان دائما ما ينظر ليس إلى كثرة المال ولا إلى كثرة العرض
البركة يعني.
وإنما ينظر إلى البركة بفضل من الله سبحانه وتعالى يبارك له في هذا المال
وفعلا بورك في هذا المال يعني أنا جبت بيه سيارة وجبت بيه شقة ونقلت العيادة يعني اداني برضو إيه دفعة يعني في حياتي يعني مثلا هو في قصة أنا عايز أسرد العقل فيها عبرة يعني هي قصة رمزية يعني كان بيرويها طاووس بن كيسان موجودة في الحلية بيقول إن كان هناك رجل مريض فأحد أبنائه يبدو أن أصلح أبنائه فقال من يمرضه ولا يكون له من تركته كأن لا بمرض أبوه ده يعني امتاز عن إخواته بشيء أنه هيبر أباه ويقوم على خدمته وعلاجه فهذا يعني الابن البر يعني مرض أباه حتى مات أبوه فلم يأخذ من تركته فأتي في المنام فقيل له اذهب إلى مكان كذا فإن فيه 1000 دينار فهو في المنام قال فيها بركة فقيل له لا فأبى أن يأخذها ولما
أخذ الشاب نفسه بيقول في المنام فيها بركة,
فيها بركة فعرف المنام أنها فيها بركة يعني 1000 دينار بس فيها بركة فلما أصبح وأخبر زوجته فقالت له خذها فإن من بركتها أن أكتسب يعني دائما النساء عندهم هذا من المزيد يعني أبسط حاجة أن أكتسب منها يعني فالمهم ما سمعش كلامها وبعدين اليوم التالي نام فرأى في المنام يعني من يقول له اذهب إلى مكان كذا ففيه 100 دينار فخذها فقال فيها بركة فقيل لا فأبى أن يأخذها وبرضه أخبر زوجته فقالت خذها فإن من بركتها أن أكتسب اليوم الثالث يعني رأى في المنام من يقول له اذهب إلى مكان كذا ففيه 10 دنانير، فقال فيها بركة، فقيل له نعم، فذهب وأخذ الإيه 10 دنانير، فاشترى بها سمكة، ففتح بطن السمكة فوجد فيها يعني جوهرتين يعني أو لؤلؤتين، فأتى رسل السلطان يسألون عن جوهرة بهذه الصفات، فاشتروها منه بوقر 6 أحمال من الذهب.
ما شاء الله.
ما فيها بركة. هي طبعا قصة رمزية يعني. ولكن بتشير أن المال قد يكون قليلا وفيه بركة، وقد يكون كثيرا وليس فيه بركة. فلما رأى السلطان أعجب بها وقال لو وجدتم لها أختا حتى لو أضعفتم الثمن، فذهبوا فسألوا عن أختها فأعطاهم يعني أختها بإيه بضعف الثمن. فواحد بيسمع الناس مثلا عنده مليارات وما بيخرجش زكاة ماله أو لا يصل رحمه أو يتكبر بهذا المال، فتجد المال بيمحق ويصرف في علاج يصرخ منه.
حقيقة يا شيخ أن إذا رزقه الله سبحانه وتعالى من ورزقه البركة فهو أعظم من المال نفسه، وإلا فالناس كلها تشتكي الآن عدم البركة، يعني الشكوى العامة في حياة الناس أنه لا يجد في مالي بركة،
المال كثير
المال كثير وليس فيه بركة، لا في طعام ولا في شراب ولا في ملبس ولا في حتى كل نواحي الحياة.
هو في طبعا أسباب عامة لخلة البركة، منها كثرة المعاصي يعني. وذلك لما في آخر الزمان لما ينشر العدل وتقام الحدود تخرج الأرض بركتها،
يبارك في الرسل ويبارك في الرمانة
كل الرمانة تكفل
فأم من الناس
يستدلون بخفتها يعني.
صحيح، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ده معنى ومهم جدا. بس حضرتك السفر يعني لم يكن صعبا عليك أن تسافر وأنت يعني بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أول مرة كانت الدعوة في بدايتها ولا الأمر كان؟
هو دي المرة الوحيدة اللي سافرت فيها للعمل واقتنعت بشيء يعني. هو مثل سائر يقولون من خرج من داره قل مقداره يعني. فحتى بعدها عزمت ألا أسافر إلا إلى حج وعمرة أو دعوة إلى الله عز وجل، ما سافرش للعمل يعني، لأن احنا كنا أطباء ولنا وجهتنا وكذا، ولكن هم هناك يعني كانوا اللي ماسكين العيادة كانوا عوام يعني ما عندهمش علم ولا وجهه، ومع ذلك كانوا بيتحكموا فينا أسنهم أصحاب العمل يعني.
وكان في لا شك أن في مزية عظيمة للعبد أن يقسم له رزقه في ده بين أهله في دار يعني.
من ساعة ابن آدم أن يجعل رزقه في بلده. واحد بيروح يجيب رزقه من إيطاليا أو من ألمانيا أو من
يعني.
لما تكون قاعد في البيت وتخبط عليك ويجي لك رزقك، طبعا بتبقى دي نعمة من الله عز وجل يعني.
طيب شيخ، يعني احنا اعتدنا ان احنا يعني نذكر طرفا من ذكريات الشيخ في حياته الدعوية، ثم نذكر يعني ذكريات الشيخ في مع العلماء والدعاء. فقبل ان ننتقل يعني في الكلام على الدعاء وعلى ذكرياتك مع بعض العلماء والدعاء، في الفترة دي بعد رجوعك من اليمن حضرتك نقلت تاني في نقلت بيت اخر، وكان في وقفة تانية مرحلة دعوية تانية في الدعوة لله سبحانه وتعالى في الإسكندرية.
انتقلت النقلة الثالثة، يعني مكثت في الشقة اللي هي الثانية اللي هي في أرض الفولي شارع البستان 3 سنوات تقريبا، وبعدين انتقلت الشارع يعني في الظهرية قريب أيضا أمام مسجد ابن تيمية. وانتقلت دعوتها أيضا من مسجد الفرقان اللي كان في المعهد يعني في بداية المعهد إلى مسجد ابن تيمية، وكان مسجد جديد يعني في عمارة مقابلة للعمارة التي أسكن فيها، وكنت أول من خطف هذا المسجد
ودخلت
الدروس أيضا في مسجد ابن تيمية. وفي الفترة دي بقى بدأ فيها المعهد في مسجد الفرقان، كنت أدرس فيه تراجم وبعدين درست فيه بعد ذلك العقيدة اللي هو معهد الفرقان أيام الشيخ فاروق الرحماني رحمه الله، وبعد وفاة الشيخ فاروق أو بعد سفره كان مسك معهد الشيخ أحمد حطيبة، وحتى الآن يعني لا يزال مديرا للمعهد.
جزاك الله خير. طيب احنا هنكتفي بهذه الـ يعني هذا المقدار من الذكريات الشخصية أو الذكريات الدعوية، عشان هي مش شخصية يعني، هي في الحقيقة كلها يعني فوائد دعوية، ونتكلم على ذكريات الشيخ مع بعض العلماء والدعاة وكنا تكلمنا المرة السابقة على ذكرات الشيخ مع الشيخ علي الحلبي.
نعم.
علي حسن عبد الحميد اللي هو مشهور بالحلبي يعني.
نعم.
حافظه الله ونفع به. وكنت حضرتك تكلمت على ان هو زار حضرتك مرة.
نعم.
وعرضت عليه الثمرات الزكية. ويعني يعني
الكتاب كان مخطوطا. وعرضته عليه واعجب بالكتاب وقال هذا هو التصنيف او التأليف. وكان استدرك استدركين. الاستدراك الاول ان هو شروط صحة الشهادتين، وقال ان الشرط ما لا يقوم الشيء الا به، والشهادتين يعني حتى لو ما فيش اخلاص وانقياد وقبول
وبيتكلم على الشروط السبعة التي ذكرها العلماء في الكتب،
وبدا في عرق القبول وكثير من كتب العقيدة.
كتب العقيدة شروط سبعة صحة.
وطبعا لقيت ان عنده حق في هذا الاعتراض، وقلت فعلا يعني هي شروط صحة الشهادتين يعني حتى ينتفع بها العبد عند الله يعني في الآخرة.
في القيامة.
ولكن في الدنيا بيبقى على الظاهر اللي بينطق بالشهادتين بيترتب على ذلك يعني أحكام يعني بيحقن دمه وماله.
احنا ممكن نقول فائدة كمان يعني على هذه الفائدة أن كل عمل قلبي واجب أوجبه الله تبارك وتعالى في كتابه أو جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فهو أصل في الإيمان حتى ينفع صاحبه ومنفع.
نعم.
يعني إيه الفرق مثلا ما بين الحب والإخلاص والانقياد وبين التوكل والخوف والرجاء؟ فكلها أعمال قلبية وواجبة على العبد يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فتكون نافعة له عند الله. إنما إحنا نعرف منين إن الإنسان ده مخلص ولا الإنسان ده صادق ولا
فخلنا إلى ما عمل ومن عمل فجعلناها هباء منثورا، ما كانتش بإخلاص ما كانش.
طيب كان في ألون يعني استدراك آخر أو له معنى آخر استفدت حضرتك منه في كلامه على العقيدة
كنت أنا فكان كتاب أثر عقيدة الفوقية.
أنا سمعت ذلك أنا أحبها يعني حب شديد جدا، وأنا أظن يعني أنها من أفيد الكتب لسبب الصحوة، وربنا بارك فيها وانتشرها عظيم جدا بين أبناء الصحوة. أنا كنت يعني
ممكن هذا الحب ربنا وفقنا أن احنا نعطي مع بعض يعني
الحمد لله يعني هذا من فضل الله
برنامج عقيدتنا.
نعم.
فهو قال إن هو حقق كان كلام منقول من كتاب مختصر علو الإمام الذهبي ومنقول عن الجويني اللي هو إمام الحرمين، فهو قال إن هو حقق يعني هذا الكلام وصحح نسبته لابن شيخ الحزمين وليس الجويني، خاصة إن الجويني معروف إنه معتزلي.
صحيح.
والكلام في إثبات الفوقية والمعتزلة ينفون الفوقية. يعني
ده كلام منطقي جدا الجويني كان معتزليا.
فازاي يتكلم عن اثر عقيدة الفوقية مع انه هو ما كان يعتقد الفوقية.
الفوقية اصلا. هل هناك كان يعني لقاءات اخرى مع الشيخ الحلبي مثلا ذهبت اليه سافرت اليه التقى بك في مكان اخر؟
حصل. ما قابلته بس هو كان يرسل لي السلام يعني كان يجي اسكندرية وكان يرسل لي السلام يعني.
نعم علاقة طيبة.
هو طبعا من كبار تلاميذ الشيخ الالباني يعني حتى الشيخ الالباني نفسه زكاه وقال يعني زكاة هو والشيخ الحويني والشيخ سمير الزهيري أخو الشيخ حسن أبو الأشبال
حسن الزهيري يعني الشيخ أبو الأشبال
كان زارني برضو وقال لو عايز أجيب لك الألباني لو جيت أجيبه لك في أي مكان يبدو أنه كان مقرب أيضا من الشيخ الألباني. فالشيخ الألباني أشار للثلاثة يبدو أنهم من أكبر تلامذته الشيخ حسن سمير الزهيري والشيخ الحلبي
والشيخ مصحاق الحوي.
هو ذكر أول واحد حتى الشيخ علي الحلبي ذكر أول واحد. والحويني وسمير الزهيري.
طيب يعني يعني مش عارف هو يعني ذكريات الشيخ أحمد مع الشيخ مع شيخ طيب جدا وأحسبه كذلك الله حسيبه عالم مشهور بين الناس. هو يعني محب للشيخ أحمد والشيخ أحمد
يحبه
حبا شديدا. الشيخ أبو إسحاق الحويني الحقيقة يعني ذكرت مع الشيخ أبو إسحاق عايزة حلقة يعني مستقلة بس احنا يعني إن شاء الله نستوفي يعني بإذن الله. الأول طيب إمتى تعرفت على الشيخ أبو إسحاق ومتى كان ذلك يعني؟
أنا سمعت إنه كان بيعطي وكان طبعا في دار التأصيل في القاهرة اللي كان فيها أيضا الشيخ محمد عمرو رحمه الله في الشيخ عادل عبد الغفور وكانوا أيضا بيدرسوا في مكتبة اسمها مكتبة الشيخ حامد. أنا ما شفتهاش يعني مكتبة قراءة يعني ولكن كان أخ في طنطا كان اسمه عماد فرة كان مسؤول في طنطا في وقت من الأوقات وما أدريش يعني إيه نظامه الآن يبدو أنه في السعودية وما أدريش أيضا هل هو يعني فكره أو تغير ولسه نفس الفكر.
طيب نأخذ فاصل شيخ ونواصل إن شاء الله.
ما رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة رجال لا تساويهم ممالك.
سنعود بمشيئة الله.
خبر هام وعاجل، مهرجان زانوسي للصيانة المنزلية الفورية، غسالات وثلاجات، فقط على الخط الساخن 482-61-300. استبدل غسالات زانوسي في الحال. للتجديد الشامل للغسالة زانوسي في القاهرة وجميع المحافظات فقط على رقم 482-61-300. زانوسي، نجحنا من ثقة عملائنا. فقط على الرقم الساخن 482-61-300. زانوسي، لدينا أسطول من الخدمات المتنقلة في القاهرة وجميع المحافظات. زانوسي، فنيون متخصصون وعلى أعلى مستوى من الكفاءة. فقط على الرقم الساخن 482-61-300. زانوسي، متميزون لأننا متخصصون.
عدنا بحمد الله.
حكايتنا رجال هم أئمة وأعلام رسالتهم مهمة وأفنوا عمرهم كي تحيا أمة رجال لا تساويهم ممالك.
السلام عليكم. شيخنا، نعود مرة أخرى إلى الكلام على اللقاء مع الشيخ أبو صحبة. تاريخ يعني طويل من المحبة والأخوة، متى بدأ ذلك؟
أو أنا طبعا سمعت عن فضيلة الشيخ أبو إسحاق يعني منذ أكثر من 25 سنة، أنه كان له درس تقريبا مصطلح في القاهرة، وكان لحضر الدرس كانوا يثنون على علمه، وما لم أكن رأيته. ثم طبعا التقيت به، كان لي خطبة ثابتة شهريا في كفر الشيخ، فكنت بتردد كل شهر تقريبا.
يعني الشيخ ما شاء الله من 25 سنة بيشرح الحديث، مصطلح حديث هو.
لا أكثر من ذلك يعني، وكان في القاهرة وكان على علم ما شاء الله، يعني فما الظن بعد الفترة الطويلة
ما شاء الله.
فالمهم أنا تعرفت على الشيخ والحمد لله حصل محبة متبادلة بيننا، وأنا طبعا أتشرف بهذه الصحبة. وزرته في بيته يعني في كفر الشيخ، وزرت في قريتي في حوين، وعزمنا على الطعام أكثر من مرة، هو كريم يعني وضياف وصاحب دعابة يعني، مش يعني بذكاء يعني أنا أذكر مرة
زين حاضر الشيخ
زين حاضر هو ذكائي يعني. أنا بقول له مرة، أنا كل ما أجي هنا تطلع أنت برا، كل ما راح أقول فين الشيخ أبو إسحاق بيقول له بيخطب في بيلا، بيخطب برا كفر الشيخ. فبقول له مرة، أنا كل ما أجي أخطب هنا تخطب أنت برا، فقال لي أخطب أنا يوم السبت. طبعا أنا أهديته من كتبي وهو أهداني من كتبه، ويعني كان يثني على كتبي ويقول إن يعني إن هي فيها بركة، يقول كتب الشيخ أحمد فريد فيها بركة. وكنت قد رأيت له رؤية قبل بناء مسجد شيخ الإسلام، شفت أن أنا رايح كفر الشيخ، وكانت الناس بتأم الشيخ يعني، الناس تقصده يعني زحام شديد يعني، رايحين عشان يسمعوا الشيخ يعني، أن الشيخ ارتفع شأنه والناس بتقصده من كل مكان
ما شاء الله.
فالشيخ بيعلن يعني، بقول لهم هتعرفوا مين اللي يخطب الجمعة الجاية، فقالوا له مين، فقال لهم الشيخ أحمد فريد، هو الشيخ بيحب خطبه يعني ربنا يجزيه خير. فقال الواحد ممكن يكون مخلص مرة أو حاجة، بس ده كل خطبة بيبقى فيها مخلص يعني جزاه الله خيرا. فالمهم لما أخبرته بالرؤية، فأنا ظنيت إن المسجد اللي هاخده فيه مسجد الجمعية الشرعية، وهو كان لسه بيعد المسجد شيخ الإسلام، كان لسه مشروع ولسه ما ظهرش. فقال لا، المسجد ده لسه هيتبنى اللي أنت بتقول عليه، شفته في الرؤية إن هو بيبنى، وإذا يكون في نهر كده بينه وبينه، وهو بيقول ان انا هخطب الجمعه، وفعلا انا خطبت في المسجد الحمد لله
ما شاء الله هو يا مبارك. طيب الحقيقه ان يعني طبعا احنا مشان يعني لن نوفي الشيخ اسحاق حقه من حسابه كذلك يعني الله حسيبه، لكن من سماته من سمات الشيخ صفه التواضع ودي من صفات العلماء يعني فابرز هذه
هو الشيخ في صفات كتير طيبه يعني اولا يعني بتشم منه رائحه العلم تحس انه هو فعلا على علم يعني زي ما قال الشيخ سيد عفاني تشم منه رائحه الحديث يعني تحس انه فعلا من اهل الحديث يعني الشيخ في صفة العال دي اللي جعلت له مكانة في الأمة وفي قلوب الخلق إنه هو بيجهر بكلمة الحق يعني في العهد السابق ما كانش بيهمه يعني كان يخبطها وزي ما تيجي يعني مرة الشيخ الأزهر السابق ما عرفش قال إيه كده فهو قال إن كان قالها فقد كفر فهو يعرف إنه قالها والشيخ الأزهر يعرف إنه قال هذا الكلام الناس كلها عارفة إن الشيخ الأزهر قال هذا الكلام ولكن هو عشان ما حدش يمسك عليه حاجة فهو بيقول إن عشان ما يقالش كفر شيخ الأزهر فقال إن كان قالها فقد كفر وكان دايما يسمي الحكومة بالمؤسسة الرسمية يقول ينبغي على المؤسسة الرسمية كذا ويجب عليهم عمل كذا وطبعا كانت وقفته يعني في حرب الحجاب وكل من يعني يعارض السنة أو يطعن في الصحابة كان يخف يعني منافح مدافع وله طبعا قبول في الأمة فالجهل بكلمة الحق يعني صفة الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه يعني كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إذ فطم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الجهل بكلمة الحق
وطبعا حضرتك خدتنا الى صفه اخرى انا كنت يعني حضرتك يعني هو صفات الشيخ حافظه الله صفات كثيره لكن معنى ده حضرتك اللي ذكرته معنى مهم جدا ينبغي ان نقف معه وقفات ان قضيه ان الانسان يجهر بالحق وان يتكلم بكلمه الحق وان يبين الحق للناس والا يكتمه خصوصا في ازمان الفتنه يعني هو عندما تطل البدع برؤوسها في مجتمعات المسلمين وتكثر الفتن لابد ان اهل الحق ان يتكلموا بالحق ولا يكتمونه والحل في الحقيقه يعني لما نلاقي مثلا ناس اعرضت عن الكتاب والسنه وتمسكت بالاهواء وبالعقول وبالمبادئ الارضيه وبالعلمانيه الحل في هذه الحاله هو التمسك
بالحق
وهو الجهر بالحق والحق فضل ابلج والباطل لجلج يعني وانا بتكلم بالقران لما يرد على واحد من اهل البدع او من اهل الضلال بالقران نفهمه يعني كان مش فاكر كان في
السنه
الصحيحه او السنه الصحيحه الثابته النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا اذكر كان في بعض المناظرات في بين بعض المشايخ والدعاه في الفضائيات وبيتكلموا على مثلا قضيه كفر الكتاب مثلا فهو الراجل بيناظر في هذه المساله وبيتكلم في هذه القضيه وهي قضية مسلم بها في القرآن فالإجابة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة كذا إجابة فاحية يعني مفحمة شيخ إجابة بينة
بيدلوا الآية ما يعرفش
بيدلوا الآية ما فيش فهو ده في الحقيقة صورة بيان الحق والجهر بالكتاب والسنة والبيان المعاني الشريفة دي هي الطريقة في مواجهة أهل البدع
العقيدة مش ما فيهاش مدهنة يعني العقيدة عايزة إيه جهر بالعقيدة الصحيحة ولكن التسامح بيكون في
المعاملة
ولكن العقيدة مش هنجملها
يعني في بعض الناس مش فاهمة يعني الجزئية دي أو مش مدركها شيخ يعني يمكن بالشيء يذكر يعني مش قادر يستوعب إن أنت مع اعتقادك إن بكفر مثلا
صرفة من التراب بس أزدك كان زمان كان ضابط أمن الدولة بيقول لواحد فلاح يعني بيقول له أنت بيقول له انت بتقول على النصارى كفار فقال له مسلمين يا بيه فالضابط نفسه قاعد يضحك يعني هو عايز يقول له مثلا دول اهل كتاب او حاجه كده في الوسط يعني
لكن ان هو يقول له
ايه عايز يريحه فقال له مسلمين يا بيه فقعد يضحك هم عايزين يقول على النصارى مسلمين يعني مش مسلمين يعني لا هم اهل كتاب يعني هو اهل كتاب نوع من الكفر يعني فهو كفر اهل كتاب لم يكن الذين كفروا اهل الكتاب والمشركين وكفرهم طبعا أقل من عابد الوثن وعابد النار لأنهم أصحاب كتب محرف.
صحيح. وحتى مع ذلك لا يجري منكم شنآن قوم على أن تعدلوه وأقرب التقوى. يعني ليه مش في ناس كثير مش تفهم أن في فرق بين أن أنت تعتقد كفره وبين أن تحسن إليه وبين أن تتعامل معه بالمعروف.
وبرضو إبراز أن كفرهم غير كفر عبد الصنم والوثن أنه أصحاب كتب محرفة. ولذلك يعني قالوا أن عبد الوثن والصنم عبد النار ما تقبلش منه الجزية. أو ممكن العبد النار ممكن إيه سنوا بهم سنة أهل الكتاب. بعضهم قاس عليهم برضو عبد الصنم. ولكن أهل الكتاب خاصة يعني عندما ينزل المسيح عيسى ابن مريم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل من نصارى الجزية. يعني خلاص انتهى الشبهة اللي كانت عندهم. انتهت بنزول عيسى عليه السلام وإقامة الحجة يعني عليهم. فلا تقبل منهم الجزية.
فاحنا يعني ده يعني مثلا كان الشيخ بيتكلم الشيخ ابو اسحاق بيتكلم في بعض الناس المشنعوا عليه. يعني الشيخ ابو اسحاق يعني من دعاه السلفيين الذين شنع عليهم كثيرا بسبب الحوادث
عشان قوته بالحق
عشان هو بيتكلم بالحق وبيجهر
ولو قبوله ولو يعني له جمهوره العريض جدا ما شاء الله.
نعم ان هو يعني شنعوا عليه في ان هو بيتكلم على احكام الاسلام سواء كانت احكام اهل الذمه تفاصيل يعني ما تعلق بذلك من الاحكام فكانوا يشنعوا عليه. او مثلا يقولوا ان حل المشكله عند الشيخ ابو اسحاق انه يروح يجيب الايه في تجاره السراري في تجاره الجواري. فهو طبعا ده من التشنيع يعني محاوله التشنيع على الشيخ ابو اسحاق حفظه الله. لكن بفضل الله الشيخ لم يقف ابدا وانما استمر زي ما حضرتك ذكرت في بيان الحق للناس.
وما بيرد على واحد زي الشيخ الالباني بيبقى قوي جدا بيكون واحد في توه يعني كده جامد بيمسك واحد يعني مربط في الارض برضه في ردوده يعني بيخلي اللي قدامه يعني زي القطه يعني
بيوقفه فعلا جزاه الله خيرا.
فده صفه من صفاته. الشيخ ابو اسحاق برضه يعني في دعابه يعني وفي خفه دم وخفه روح دي برضه معامله له قبول.
نعم.
ولذلك المحاضرات بتاعته هو طبعا النكت دي بتبقى في الايه في المحاضرات مش في الخطب. يعني الخطب صعب الواحد زي الشيخ كشك لما كان يعني بعد الخطب بيعمل درس وكان الدرس بقى ايه يعني فيه بقى طرائف وطرف كده.
نعم.
ولكن الخطب ما تحتملش ان الخطبه فيها انفعال وفيها.
نعم. نقطه تصغير كمان. خالد من اسكندريه اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه اتفضل.
والله انا اشهد الله اني
احب
الدكتور احمد فريد في الله.
الحمد لله.
الشيخ وفضيله الشيخ طبعا اللي بيحضره.
الله يكرمك
شيخ محمد القاضي اسكندريه اكيد عارفه. يعني
عايز الشيخ احمد بركه الله فيه يبين لي عبد الدرهم والدينار من هو وما صفاته. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يتخذ كفر الله امداد ولهم كحب الله. كيف يكون الناس تحب الاسلام من دون الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خير.
رأيكم
أستاذ. نستكمل الكلام وبعدين نجاوب.
ماشي أخذ نجاوب.
ماشي. الشيخ أبو اسحاق حضرتك إحنا برضو عايزين نذكر جزئية الإيه صفة يعني هو الشيخ مثلا كان كثيرا ما يقدم حضرتك في المحاضرات.
الشيخ هو حضر لبعض الخطب طبعا وده طبعا يشرفني وأنا طبعا حضرت له بعض محاضرات الخطب أيضا في مسجد شيخ الإسلام. وأذكر مرة من المرات كنت أنا في بلطيم وكان معي الأولاد وسمعت أن الشيخ عنده خطبة جمعة في مسجد التوحيد في بلطيم ومسجد أنصار سنة وكان مسجد رئيس الدعوة هناك. فأنا كنت أسلم على الشيخ بعد الخطبة عشان بس إيه لو شافني قبل الخطبة تبقى مشكلة يعني. فهو سمع يعني أن أنا موجود وكده فأقسم بالله أنه هو أن أنا اللي هخطب يعني. هو يحضر الخطبة مستمع وطبعا تواضع من الشيخ يعني وتواضع يرفعه إن شاء الله معي وخصوه. فحضر الخطبة وأذكر أنا تكلمت عن أنواع النصر وكان حق علي النصر المؤمنين. فهو أتكلم بعد الخطبة وقال لي يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
جزاه الله خير.
هو طبعا يعني هو يجوز وهو طبعا الفاضل وأنا المفضول يعني جزاه الله خيرا. ولكن هو تواضع من الشيخ يعني. وأثنى على إخواني في الإسكندرية وهذا أيضا من إنصاف الشيخ لأن يعني لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. فهو ما جاش مثلا وطعن في الإخوة وبين أنه هو الشيخ الوحيد في كفر الشيخ وأنه ده بلده وأنه ولكن عارف أن إخوانه من الأسكندرية بذلوا جهد في كفر الشيخ وجاء على دعوة موجودة وكذا. فهو يعني كان يثني دائما على المشايخ الشيخ محمد بن إسماعيل ومشايخ الأسكندرية. المهم يتكلم بعد الخطبة وهو أسعد مرة أو أكثر مرة سعدت فيها بالشيخ كانت مرة خارج الحج ومرينا على مكتب الزمازمة الموحد اللي هو قبل مكتب الزمازمة قبل تقريبا في الشميسي عند بوابة مكة كده قبل دخول مكة. فاحنا طبعا كنا بنجيب تأشيرة وتذكرة ونقعد في أي حتة يعني مهم نحج وخلاص يعني ما كانش في ترتيب ولا فنادق هنا ولا هنا. فأنا خدت إزازة زمزم فشربتها بنية الإيه إن ربنا يرزقني حجا مبرورا وحجا ميسرة يعني ما تعبش فيها يعني حاجة إيه مرفهة شبكية وطبعا أنا إيه يعني رايح يعني كده يعني
ماء زمزم دي ما شرب له ودينية طيبة صالحة.
فأنا برضو من فوائد السرد إنه بيبقى فيه النيات الواحد نية. مثلا داخل حج ومعه زمزم طب ما تموت حج ربنا يقبلها وكذا. ففعلا المرة دي كان حج ميسر جدا. رحت أنا عملت عمرة وانتهيت من العمرة قبل الفجر تقريبا أربع صلاة الفجر وأخذوني الإخوة أحد أبنائنا من طلبة العلم كان في العزيزية قعدت عندهم بيت يوم واحد. فولد الشيخ أبو إسحاق هنا جنبنا جاي مع حملة بالإمارات اسمها الفجر. فالمهم قلت راح أسلم عليه كده وأسعد بيه يعني فراح سلمت عليه. فالشيخ قال لي أنت هتحج مع مين؟ فقلت له أي حاجة يعني مش مشكلة يعني. فقال لي ما تحج معنا. قال الشيخ محمد حسين يعقوب كان جاي معنا وبعدين إيه كان مفروض معنا
في حملة
طلع في حملة من مصر وانا اكلم لك مسؤول يعني الحملة وتحج معنا. فقلت له مفيش بأس. فالاخوة جابوا لي بقى الشنطة بتاعتي فالمرة دي بقى كنت ايه جنب الشيخ يعني الشلتة او بالنام عليها. كانت اول سنة اتعرف فيها على الاستاذ ابراهيم اليعروب اللي هو الاعلامي اللي هو شريك الاستاذ وسام في قناة الحكمة. المهم كانت الحاجة يعني ميسرة خالص يعني بفضل الله. وكان هو دايما يقدمني بقيت أدي دروس واحنا في الأوتوبيس رايحين المناسك واحنا في منى ويوم ما عرف أنا اتكلمت فدي كانت أكتر سنة سعدت فيها بالشيخ يعني.
ما شاء الله. العلاقة بتتوضد كل مرة بزيارة هنا أو زيارة هنا حضرتك بتزوره أو هو بيزورك.
نعم.
تتوضد الأخوة الإيمانية بينكما سواء كانت اللي هي سواء حضرتك بتروح
مكفر الشيخ وزرني أيضا زرني في الأسكندرية
بيجي الشيخ
زرني فيها وأنا زرته في بيته بأهلي وبيت عنده وكان طبعا كريم جدا معنا ربنا يكرمه ويوسع عليه. فالحمد لله في ود وفي محبة يعني
الحمد لله رب العالمين. طيب الوقت انسحب من تحت أيدينا
وكلامك
شيخ كلامك لا يمل منه شيخ ربنا يعلو في ميزان حسناتك وإن شاء الله نستكمل الفوائد والعبر من هذه الذكريات والسير إن شاء الله في المرات القادمة. في النهاية أتقدم الإخوة والأخوات من المشاهدين مشاهدات بالتحية على حسن المتابعة وإن شاء الله بعيدة أن نستكمل هذه حديث الذكريات في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
حكايتنا رجال هم أئمة.